بوية الجليلة. والثالثة عن قصة استشهادي عليه السلام عنوانها: وللمعصومة شأن من الشأن. أما الرابعة فعن فضل زيارتها عنوانها: عندكم لنا قبر. فيما يحدثنا في الخامسة سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان عن معنى عرفان الزائر لحقها سلام الله عليها. وإلى جانب تستمعون إلى أشعار رثائية ونستمع لمساهماتكم الولائية بهذه المناسبة الأليمة. عظم الله أجوركم. نبدأ أيها الأخوة والأخوات بفقرة روائية عنوانها:
عروج في الطريق إلى الرضا.
مستمعين الأكرم، في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 1200 للهجرة، خيمت سحائب الحزن على قلوب المؤمنين لفقد عابدة بني هاشم في عصرها السيدة فاطمة المعصومة بنت العبد الصالح مولانا موسى الكاظم عليه السلام. وقد نص على وفاتها سلام الله عليها في هذا اليوم عدة من العلماء، منهم علماء أهل السنة موسى البرزنجي الشافعي المدني في كتابه نزهة الأبرار في نسب أولاد الأئمة الأطهار، وكذلك عبد الوهاب الشعراني الشافعي في كتابه لواقح الأنوار في طبقات الأخيار. وكانت وفاتها في مدينة قم التي أجمع المؤرخون على أن سبب مجيئها إليها هو الالتحاق مع إخوتها بأخيها الرضا عليه السلام لإزالة وحشته وغربته التي فرضها عليه المأمون العباسي للاستفراد به.
قال المحدث الحسن بن محمد رضوان الله عليه في كتابه تأريخ قم: أخبرني مشايخ قم عن آبائهم أنه لما أخرج المأمون الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو لولاية العهد في سنة 200 من الهجرة، خرجت فاطمة أخته تقصده في سنة 1200، فلما وصلت إلى ساوى مرضت فسألت: كم بينها وبين قم؟ قالوا: 10 فراسخ. فقالت: احملوني إليها. فحملوها إلى قم. وفي أصح الروايات أنه لما وصل خبرها إلى قم استقبلها أشراف قم وتقدمهم موسى بن خزرج الأشعري، فلما وصل إليها أخذ بزمام ناقتها وجرها إلى منزله، وكانت في داره 17 يوما ثم توفيت رضوان الله عليها.
نعم عزيزي المستمع، وروى المحدث الجليل الحسن بن محمد في الكتاب نفسه بإسناده عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه لما توفيت سلام الله عليها وغسلت وكفنت حملوها إلى مقبرة بابلان ووضعوها على سرداب حفر لها، فاختلف آل سعد الأشعري في من ينزلها إلى السرداب، ثم اتفقوا على خادم لهم صالح كبير السن يقال له قادر أو عبد القادر، فلما بعثوا إليه رأوا راكبين مقبلين من جانب الرملة وعليهما اللثام، فلما قربا من الجنازة نزلا وصليا عليها ثم نزلا السرداب وأنزلا الجنازة ودفناها فيه، ثم خرجا ولم يكلما أحدا وركبا وذهبا ولم يدري أحد من هما.
مستمعينا الأفاضل، لقد قضت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها أيامها 17 الأخيرة في مدينة قم في التعبد لله عز وجل في المحراب الذي اتخذته في بيت موسى الخزرجي، وببركة عبادتها الخالصة خلد الله جل جلاله هذا المحراب إلى اليوم، ولم تنقطع زيارة المؤمنين له إلى اليوم، وقد بدأت زيارته بعيد وفاتها كما ذكر ذلك صاحب كتاب تأريخ قم، وهو من علماء القرن الهجري الرابع، ويعرف هذا المكان المبارك ببيت النور، وهو موجود ضمن مدرسة للعلوم الدينية يزوره المؤمنون ويتعبدون لله فيه متوسلين إليه بهذه البضعة المحمدية الطاهرة.
أيها الأخوة والأخوات، السماحة السيد حسن الكشميري الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة يشاركنا في تعظيم شعائر الله بالاحتفاء بذكرى وفاة كريمة أهل البيت سلام الله عليها، ويشارك في هذا البرنامج بحديث هاتفي عن مقام هذه البضعة النبوية الجليلة. نستمع معا.
السيدة العلوية الشريفة فاطمة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها هي من الشخصيات النسائية اللامعة في مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. وطبعا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عنده ما يقارب على كل 15 يعني 15 من البنات أو أكثر ربما في بعض الروايات. بين هذه البنات 4 يحملن هذا الاسم، طبعا بين قوسين كل الأئمة لابد أن إحدى بناته اسمها فاطمة، وبنات الإمام 4 فاطمة الكبرى والوسطى والصغرى وفاطمة المعصومة. سيدة فاطمة المعصومة لها طابع خاص كما أشرت في بداية الحديث، هي خليصة للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، ورغم أنها لم تعمر يعني هي توفيت في نهاية العقد الثاني من عمرها، لكن لدورها ولجهودها ولنشاطاتها بحيث أن الإمام الكاظم سلام الله عليه كان فترة طويلة في السجون، فكانت هي من الشخصيات اللاتي النسائية اللاتي كنا ينشرن حديث أهل البيت في ذلك الظرف الخانق وفي تلك الوضعية التي كان يسود فيها القمع. هي كانت تتحدث للناس ما سمعته من أبيها الإمام الكاظم ومن أخيها الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وطبعا أشار في يعني أكثر من إمام إلى مكانتها وإلى فضل زيارتها، وهذه لها دلالة لماذا لم يشير الأئمة هؤلاء إلى بقية بنات الإمام الكاظم أو بقية بنات أهل البيت، بحيث مثلا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام لما يدخل عليه واحد اسمه سعد هذا جاي من قم، فسأل الإمام يسأله أنت من وين؟ قال أنا من قم. قال إن عندنا أو عندكم لنا قبر. قال نعم هو قبر فاطمة. قال نعم. ثم قال من زارها عارفا بحقها فله الجنة. تلاحظون أن زينب بنت الإمام الجواد جاءت وبنت على قبر السيدة الفاطمة، هاي معروفة أم محمد بنت الإمام الجواد من بنات الإمام الجواد، هي أمرة تدفن بجوار السيدة المعصومة، وهي التي بنت على قبرها قبة. هناك روايات في ثواب الأعمال، روايات كثيرة، من زارها يدخل بشفاعتها الجنة كذا. من هذه الروايات نشعر أن لهذه المرأة دورا كبيرا وجهادا وعطاء وفيرا، وإلا خبا بنت الإمام، بنت الإمام ما في كلام، لكن الله عز وجل يعطي هذا المقام مقابل العطاء والعمل وما تقدمه العناصر من خدمات للأمة. سيدة فاطمة المعصومة ظهرت لها كرامات، وطبعا هي جاءت سنة 200 من الهجرة تبحث عن أخبار الإمام الرضا سلام الله عليه، وشوهدت منها كرامات، وعلى ضوء هذه الكرامات نهض أهل قم آنذاك الأشعريون المرحوم عبد الصاحب الخزرجي، الذي هو حرم السيدة المعصومة، هو بيته في الواقع، أمر أن تدفن في بيته. على أي حال، لما دخلت إلى مدينة ساوة والناس تسأل منها، ولما دخلت إلى مدينة قم والناس تسأل منها، ثم في دفنها ظهرت حالة غريبة عززت موقعها عند البلاد والعباد، وخصوصا أهالي مدينة قم، بحيث تعلمون بأن المرأة في تغسيلها يمكن أن تغسلها مرأة، لكن في تجهيزها يحتاج إلى محرم ينزل معها في القبر. ويتحيروا يعني كيف هي لا يوجد معها أحد من محارمها سوى جواريها. تحير هذا المرحوم الخزرجي رحمه الله، وشافه رجل، يعني رجل من أهل الصلاح، مسن كبير اسمه شيخ قادر، قال له ماكو حل إلا أن أنت تنزل، يعني أنت بعد مثلا رجل مسن. هو وافق، ولما أراد أن ينزل إلى قبرها شوهد هناك سوادة، والسوادة اقتربت، وإذا برجلين غريبين جاء مسرعان ونزل ودفناها وواغياها الثرى وركب وذهب ولم يعلم أحد من هما. هذه الحالات ومن غيرها نعرف قدر هذه المرأة الصالحة الشريفة. زائدا تأكيد الأئمة سلام الله عليهم إن لنا حرما وكذا لله حرما، ويعدون مشهد السيدة المعصومة بأنه حرم أهل البيت، إضافة إلى ما تعلمون وما تسمعون وما تقرؤون وما دون في الكتب من أهمية لمدينة قم ولفضل هذه المدينة وبركاتها. والله سبحانه وتعالى اختار أطيب البقاع لأطيب عباده وهم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم.
جرح الأحبة فاغر ملتاما، يفري ولا ندري له إيلاما، ركب الفواطم ما يزال مسافرا، مروا يرير وروضة وإماما.
وعليه من ألق النبوة مسحة أضفت عليه المجد والإعظام، ومن الحسين بقية لدمائه صبغت بحمرة لونها الأعلام.
وبهذه الأبيات ننقلكم أحبانا مستمعي إذاعة طهران إلى الفقرة اللاحقة من برنامج أيام خالدة، في حلقته الخاصة بذكرى وفاة مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها. عنوان الفقرة هو
وللمعصومة شأن من الشأن.
أيها الإخوة والأخوات، توفيت السيدة فاطمة المعصومة سلام الله عليها وعمرها كعمر جدتها الصديقة الزهراء سلام الله عليها، أي 18 ربيعا، ولذلك فلا يخفى أن وفاتها لم تكن طبيعية. وقد ذكر بعض المؤرخين أنها سلام الله عليها توفيت كجدتها فاطمة الزكية عليها السلام شهيدة مهضومة، وقد ذكروا في سبب وفاتها وسبب إصابتها بالمرض في مدينة ساوة أن ركب عائلة الإمام الكاظم عليه السلام الذي قصد طوسا للقاء الإمام الرضا عليه السلام تعرض في منطقة ساوة لهجوم جيش أرسله المأمون للحيلولة دون التحاقه بالرضا عليه السلام، خشية من عواقب وجود إخوة وأخوات الإمام إلى جانبه وآثار ذلك في ازدياد توجه قلوب المسلمين إليه سلام الله عليه.
لقد حوصر هذا الركب الفاطمي الجليل من قبل جلاوزة البلاط العباسي وقتل وشرد أفراده، وشهدت السيدة المعصومة عليها السلام مصرع أخوتها وما نزل بهم من مآس يقطر لها القلب دما، فكان ذلك سببا في مرضها، إلا أن السبب الأهم هو دس جلاوزة المأمون العباسي السم لها للحيلولة دون قيامها بمثل ما قامت به العقيلة زينب سلام الله عليها وسائر الفاطميات بعد استشهاد الإمام الحسين وشهداء واقعة الطف سلام الله عليهم أجمعين.
مستمعينا الأفاضل، لقد تحملت كريمة آل البيت سلام الله عليها كل هذه الآلام وهي صابرة محتسبة تتقرب إلى الله عز وجل بذلك، واختارت أن يدفن جسدها الطاهر في دار غربة في وسط الطريق إلى المشهد الرضوي المبارك لكي يكون شاهدا يعرف العالمين بمظلومية أهل البيت عليهم السلام، ومنارا لهداية الخلائق إلى الدين الحق، وبيتا من بيوت الله جل جلاله تفيض برحمته وتستجاب فيها الدعوات، وملاذا يقصده المؤمنون، وبابا من أبواب قضاء الحاجات.
يا أيها الحادي حداؤك هدني لما ذكرت الأهل والأرحام، عرج على قم فإن لنا بها قبرا لفاطم بالسمو تسامى، ظهرت بها للعالمين خوارق تسبي العقول وتدهش الأفهام، يا قبر فاطمة بقم تحية من مدنف يا قبرها وسلاما، طب الضريح وضاع من شباكه أرج النبوة يغمر الآكام.
عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران بمناسبة ذكرى رحيل كريمة أهل البيت مولاتنا فاطمة المعصومة أخت الرضا عليهم السلام. نتابع تقديم برنامج أيام خالدة في لقاء خاص بهذه المناسبة وفقرة عبادية عنوانها هو
عندكم لنا قبر.
مصر مستمعين الأكارم، اهتم أهل بيت النبوة عليهم السلام بتوجيه قلوب المؤمنين بمختلف أجيالهم إلى زيارة المرقد الطاهر لسيدتنا فاطمة المعصومة سلام الله عليها، لما أطلعهم الله جل جلاله من عظيم منزلتها وبركات التوسل بها إليه عز وجل. ولذلك نجد في أحاديثهم وهم عليهم السلام الحريصون على هداية العباد إلى كل ما يقربهم من الله تبارك وتعالى، نجد فيها إخبارات عن ثواب وفضيلة زيارة هذه البضعة النبوية الطاهرة حتى قبل رحيلها عليها السلام.
فمثلا روى المحدث الثقة الحسن بن محمد في كتاب تأريخ قم عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن لله عز وجل حرما وهو مكة، وإن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حرما وهو المدينة، وإن لأمير المؤمنين حرما وهو الكوفة، وإن لنا حرما وهو بلدة قم، وستدفن فيها امرأة من أولادي تسمى فاطمة، فمن زارها وجبت له الجنة.
واستمر أئمة العترة المحمدية عليهم السلام في حث المؤمنين على زيارة هذه السيدة المظلومة سلام الله عليها، فقد روى الشيخ الثقة أبو القاسم جعفر بن محمد في كتاب كامل الزيارات بسنده عن سعد الأشعري أن مولانا الإمام الرضا عليه السلام بادره بالقول: يا سعد، عندكم لنا قبر. وكان سعد من سكنة مدينة قم، فقال: جعلت فداك، قبر فاطمة بنت موسى عليهما السلام. قال: نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنة.
وقد خص أئمة العترة المحمدية عليهم السلام سيدتنا فاطمة المعصومة عليها السلام بنص زيارة خاصة يشتمل على كثير من الأسرار الكاشفة عن سمو مقامها سلام الله عليها. وهذا النص مروي عن مولانا الإمام الرضا عليه السلام أمر أن تزار أخته المعصومة به.
وببركة هذه الأحاديث الحاثة على زيارة هذه البضعة النبوية الجليلة وإثر ما رآه المؤمنون من ثمار وبركات زيارتها، فقد كان مشهدها المشرف مهوا لقلوب المؤمنين منذ الأيام الأولى لوفاتها سلام الله عليها. وقد بنت السيدة الجليلة زينب بنت مولانا الإمام الجواد عليه السلام أول قبة على قبرها الشريف، وتوالى إعمار الأخيار لهذا المشهد المبارك الذي أصبح اليوم من أشهر مشاهد أهل البيت عليهم السلام في العالم الإسلامي، يقصده أهل مودة الذرية المحمدية من مختلف الأقطار للزيارة والتوسل والدعاء ببركة هذه البضعة النبوية المباركة.
أيها الأخوة والأخوات، لاحظتم في الأحاديث السابقة أن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام يؤكدون على وصف من زارها، أي سيدتنا المعصومة، عارفا بحقها فله الجنة. فما المقصود بهذا الوصف؟ الإجابة نستمع لها من سماحة الشيخ جعفر العساف الباحث الإسلامي من لبنان في الاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما ورد من الحث في الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام حول التأكيد في زيارة المعصومة عليه السلام بعرفان حقها هو حقيقة لم يقتصر على المعصومة سلام الله عليها، بل ورد هذا الأمر في أحاديث كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام، كزيارة الحسين وزيارة سلطان الأئمة عليهم السلام الإمام الرضا عليه السلام، وكذلك بقية الأئمة، أنه لابد في زيارتهم صلوات الله عليهم من معرفة حقهم. وقد ورد في بعض الروايات أن المراد بعرفان الحق أن الإمام الذي نزوره إمام شهيد، إمام مفترض الطاعة شهيد مثلا. وكذلك في السيدة المعصومة سلام الله عليها، عندما نزورها لابد أن نعرف مقام السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام، لابد أن نعرف مكانتها عند الله سبحانه وتعالى، أن نوالي أولياءها ونعادي أعداءها. ولكن إذا أقبلنا في الزيارة وزرنا لا ندري ولا نعلم أولياء السيدة المعصومة ولا أعداءها، لا نوالي أولياءها ولا نحب من كانت تحب ولا نوالي من كانت توالي أو نعادي من كانت تعادي، الظاهر أن هذه الزيارة لا تنفع كثيرا للإنسان الزائر. لذلك الهدف الكبير أو المراد في الزيارة هو أن يزور الإنسان المعصوم أو نزور أولاد المعصومين أو السيدة المعصومة فاطمة سلام الله عليها، لكي تؤثر الزيارة في قلوبنا وفي نفوسنا. لابد أن نعرف عن السيدة المعصومة، نعرف ما كانت عليه من شأنها، من طهارتها، من قداستها، من تاريخها، حتى نكون ولو بشكل مجمل ممن ينتفع بزيارتها ويكتب له الثواب والأجر إن شاء الله.
سماعين الأفاضل، لازلنا معكم وبرنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بذكرى رحيل مولاتنا السيدة فاطمة بنت الإمام الكاظم عليه السلام.
إن البركات الوجودية لأولياء الله المقربين عليهم السلام لا تنحصر بسني حياتهم الظاهرية في عالم الدنيا، فقد اختارهم الله جل جلاله لكي يكونوا من جنود غيبة الملكوتي، يوصلون رحماته الخاصة للخلق حتى وهم في عالم البرزخ، كما جعل مشاهدهم المشرفة من بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وتقضى فيها حوائج عباده.
فلتباهي بفاطم أرض قم، ولها الفخر والثناء المكرر، اسمها شاع في الأنام بفخر، ولها ينظم المديح وينثر، شأنها قد سما جلالا وقدرا، واشتباها الإله من عالم الذر، وحباها حلما وقلبا صبورا، وجميل العقبى لمن تصبر. شأنها ذا من فاطم بنت طه، فهي كالنور واضح ليس ينكر، هي أخت الرضا علي بن موسى، وأبوها الإمام موسى بن جعفر.
معصومة هاي اختي الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة. معصومة هاي اختي الرضا هاي النجيبة، ماتت غريبة فاطمة ماتت غريبة، بصواب اخوها انصابت بجرح المصيبة، ماتت غريبة، فاطمة ماتت غريبة، موقع قبرها يعكس خبرها، موقع قبرها يعكس خبرها، فاطمة ماتت غريبة.
وها نحن نصل معنا أعزائنا إلى ختام هذا اللقاء الخاص بذكرى رحيل البضعة النبوية المظلومة كريمة أهل البيت مولاتنا السيدة فاطمة المعصومة عليها السلام. نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معصومة تنحت لو هذه الدينة، معصومة تنحت لو هذه الدينة، نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، معصومة تنحت لو هذي الدين مأجور، معصوم نفس المحن شافت يا لو عصعب، نفس المحن شافت لكن يا لو عصعب، معصومة تنحت لو هذي زينب، معصومة تنحت لو هذي زينب، نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، معصومة معصومة هلا 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 بيك لو هذي الدين، معصومة تنحب نفسي المحن شافت لكن يا لو عصعب، نفسي المحن شافت اي سبحانه الذي لا صاحب وياه خلاق معصوم رحم ولي الرضا ترعى، هذا النص اغاتي اي سبحانه الذي لا صاحبه وياه خلاق معصوم رحمه ولي الرضا ترعى، مثال امه خديجه يا رسول الله، مثالي الزهر يمحدا عظيم الجا، لكن خاوته بدمع الحزين والآه، لكن خاوته بدمع حزين والآخ، خوة زينب وما عاشت بفرقة وبفقد أخوها، شقد قد ألموها وبفقد أخوها قد ألموها مثل الأخوها كفلة بالدم تخضب
نفس المحن
نفس المحن شافت لشين يا لوعة معصومة الحن معصومة معصومة
مأجور مأجور حبيبي أجرك على السلطان
نفسي المحن شافت لكن يا لوعة صار
لخادم الحسين الشاعر الشاب على السكاي
سبحانه الذي لا صاحب وياه خلاق معصوم رحم ولي الرضا يرعى مثال أمه خديجة يا رسول الله تالي الزهر يمحي دار عظيم الجار لكن خاوته بدمعي الحزين والأخوة زينب وما عاشتيب وبفقد أخوها شقد ألموها وبفقد أخوها شقد ألموها مثل الأخوها تكفلة بالدم تخضب
نفس المحن
نفس
معصومة الحد. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم طيبة أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة. أيها الأحبة بعد دقائق تستمعون إلى برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين الحياة الطيبة يأتيكم في الساعة 3:57. عند الساعة 4:07 نقدم لحضراتكم برنامج أخت الرضا عليه السلام أعلام الهدى يأتيكم في الساعة 4:27. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:48 وعلى مدى حوالي ربع ساعة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 5:10 سيرفع أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:14. نهج الحياة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:25، بعد ذلك تستمعون إلى نور وبلاغة. مستمعين الكرام، لا تنسونا من خالص دعواتكم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
تحية طيبة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يستمعون إلى حلقة أخرى جديدة من برنامجهم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. في هذا البرنامج نسعى للحصول على العقائد الصحيحة من نبعي الهداية الربانية، كتاب الله العظيم وأحاديث أهل بيت النبوة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما سؤال هذه الحلقة فهو ضمن الأسئلة المرتبطة بالنبوة الخاتمة، وهو: لماذا هذا التأكيد في الآيات القرآنية على أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله هو أولى الناس بإبراهيم الخليل عليه السلام؟ وما هو الدرس العملي الذي نستفيده من ذلك؟
نبحث معا عن الإجابة في النصوص الشريفة، فتابعونا على بركة الله.
أيها الكرام، نتلمس الإجابة عن سؤال هذه الحلقة من الآيات التالية من سورة آل عمران المباركة، ضمن الأمر الإلهي للنبي الخاتم صلى الله عليه وآله بمحاججة أهل الكتاب. فلنتدبر معا أولا من الآية 64 إلى الآية 68 من هذه السورة المباركة. قال تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين.
مستمعينا الأفاضل، يتضح من التدبر في الآيات الكريمة المتقدمة وما قبلها وما بعدها أن التأكيد الإلهي على أن النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم هو أولى الناس بإبراهيم جاء في سياق ادعاء أحبار أهل الكتب ورهبانهم بأن اليهودية والنصرانية هما وارثا نهج شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلم.
وهذا ما يرده القرآن الكريم منبها إلى أن خليل الرحمن لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ومن المعلوم أن الإسلام هو جوهر جميع الأديان الإلهية، فهو الدين عند الله، ومن يبتغي غيره لا يقبل منه كما صرحت الآية الكريمة.
وهذا المعنى للإسلام متحقق بلا شك في اليهودية التي جاء بها موسى الكريم عليه السلام. لذلك فإن نفي يهودية إبراهيم الخليل ونصرانيته عليه السلام ليس المقصود فيه اليهودية الخالصة والنصرانية النقية وجوهرهما الإسلام، بل أراد الله النسختين المحرفتين منهما. ولذلك بدأت الآيات الكريمة الاحتجاج على الأحبار والرهبان بالدعوة إلى الكلمة السواء، وهي التوحيد الخالص، وأن لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأن الشرك نفذ إلى النسختين المحرفتين من اليهودية والنصرانية، فاتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله كما صرحت بذلك آيات أخرى.
مستمعينا، روى العلامة الطبرسي في تفسير مجمع البيان أنه لما نزلت آية اتخاذ اليهود والنصارى الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، قال عدي بن حاتم رضوان الله عليه، وكان نصرانيا قبل إسلامه: ما كنا نعبدهم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: أما كانوا يحلون لكم ويحرمون فتأخذون بقولهم؟ قال عدي: نعم. فقال صلى الله عليه وآله: هو ذاك، يعني هذا هو الشرك المقصود. وروي في مجمع البيان أيضا عن مولى الموحدين الإمام علي عليه السلام قال: إن أولى الناس بالأنبياء أعلمهم بما جاءوا به، إن ولي محمد صلى الله عليه وآله من أطاع الله.
من هنا نفهم مستمعينا الأفاضل أن معنى كون النبي الأكرم أولى الناس بإبراهيم الخليل هو كونه صلى الله عليه وآله وسلم الماحي لآثار ومصاديق الشرك التي نفذت في اليهودية والنصرانية في العقائد، كالقول ببنوة عزير لله أو المسيح لله تعالى عن ذلك، أو في الأحكام المبتدعة وتحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله.
هذا أولا مستمعينا، وثانيا لكون سيد الرسل صلى الله عليه وآله هو حامل لواء الحمد والتوحيد الخالص الذي جاء به إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو المطهر لبيت الله من الأوثان التي أدخلت فيه. روي في أصول الكافي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله عز وجل في وصف إبراهيم الخليل بأنه كان حنيفا مسلما، قال عليه السلام: يعني خالصا مخلصا ليس فيه شيء من عبادة الأوثان.
وروي أيضا في كتابي الكافي والمحاسن عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله تبارك وتعالى أعطى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم شرائع نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وهي التوحيد والإخلاص وخلع الأنداد والفطرة الحنفية السمحة، لا رهبانية ولا سياحة، أحل فيها الطيبات وحرم فيها الخبائث، ووضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، فعرف بذلك فضله، ثم افترض عليه فيها الصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحلال والحرام والمواريث والحدود والفرائض والجهاد في سبيل الله، وزاده الوضوء وفضله بفاتحة الكتاب وبخواتيم سورة البقرة والمفصل، وأحل له المغنم والفيء ونصره بالرعب، وجعل له الأرض مسجدا وطهورا، وأرسله كافة إلى الأبيض والأسود والجن والإنس.
نعم مستمعينا، ونخلص مما تقدم في هذه الحلقة إلى النتيجة التالية، وهي أن الدرس العملي الذي نستفيده من التأكيد القرآني على أن النبي الخاتم هو أولى الناس بإبراهيم عليه السلام، هو أن محور وجوهر رسالته الخاتمة صلى الله عليه وآله هو تقديم الشريعة الإلهية الكاملة التي تحقق ما دعا له إبراهيم عليه السلام من التوحيد الخالص. وعليه فإن الفوز بالتوحيد الخالص ينبغي أن يكون هدفنا من كل ما نعمل به من أحكام وقيم الشريعة المحمدية البيضاء.
وفقنا الله وإياكم لذلك أيها الأحبة، شاكرين لكم حسن الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا تنسونا من صالح الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم.
اللهم أسألك الأمون.
الحياة الطيبة. قبسات من شرح دعاء الإمام علي عليه السلام في ليالي الجمعات.
بقلب سليم، وأسألك الأمون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الدائم على أعدائهم أجمعين. ما زلنا ندعو بدعائكم ميل ونقول: اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك، وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. عندما تحدثت أيها العابد أيها القارئ مع الله سبحانه وتعالى وقلت: عظم سلطانك وعلى مكانك، ما معنى وخفي مكرك؟ إن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم: ويمكرون ويمكر الله. مكر الله ما هو؟ مكر الله غير مكر الخلق. عندما يقول تعالى: والله خير الماكرين، لا يقصد منه هو ما في قوله تعالى: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، لأن ذلك المكر مكر سيء، وهو من وصف الممكنين، من وصف عالم الإمكان، من وصف الناس الذين يتخلقوا بأخلاق سيئة، أعوذ بالله. أما الله سبحانه وتعالى ماذا يمكر بأولئك الذين يمكرون؟ يقول تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني إن الله سبحانه وتعالى سيستدرج أولئك الماكرين من حيث لم يشعروا ولم يعلموا. لذلك يتصور عندما يعطيهم الله سبحانه وتعالى هذه الدنيا أنهم قد حصلوا على ما مكروا من أجله، ولذلك فإن الله تعالى يعطيهم ما يريد الظالم، ما يريد الكافر، ما يريد المسيء، ما يريد أولئك الذين لا يرون إلا الدنيا، الدنيا السيئة والمظلمة. وبذلك فقد مكر بهم بأعمالهم وبما جرت أيديهم، ولهذا عبر عن هذا المكر: وخفي مكرك، لأن هذا المكر خاف إلا على أصحاب القلوب المنفتحة على الله سبحانه وتعالى، وعلى أولئك الذين وفقوا لأن يروا الحقائق الإلهية. وعندما تقرأ: وظهر أمرك، أي أمر هذا المقصود به أنه ظهر؟ نحن نقرأ بكتاب الله الكريم في قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، يعني لله تعالى الخلق والأمر. ونقرأ أيضا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ونقرأ: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. ونقرأ هناك آيات أخرى من جملتها: إن الأمر كله لله، ومن جملتها: بل لله الأمر جميعا، ومن جملتها: لله الأمر من قبل ومن بعد، ومن جملتها: والله غالب على أمره. هذه الآيات التي نقرأها في أمر الله تبارك وتعالى: وظهر أمرك، ظهر الأمر عندما يكون أمر الله كان، والأمر يعني ليس هنالك آمر في الوجود إلا الله تبارك وتعالى، وليس هناك مظهر للآمرية إلا أمر الله. وعندما تقرأ: وغلب قهرك وجرت قدرتك، إنما قدر الله جار على العباد سواء رضوا أم أبوا، ولكن بضمن قوانين القضاء والقدر التي قد بحثت في محلها من العقائد ومن علم الأديان. وغلب قهرك وجرت قدرتك، ولا يمكن الفرار من حكومتك. الإنسان العاصي، الإنسان المتمرد على دولة أو على سلطان أو على على حكم يمكنه أن يهرب إلى مكان آخر، ولكن العصاة هؤلاء الذين عصوا الله إلى أين يفرون؟ أتفر من أرض الله إلى سماء الله؟ أتفر من سماء الله إلى بحر الله؟ الكل ملك الله سبحانه